أقول أسمع الجميع كيف أنه قال لا نأخذ إلا الأحاديث المسلمة، لا أريد صححه فلان وضعفه فلان، فما باله الآن يرجع عن هذا القول ويريد أن يضيع وقتنا في قضية البحث في طرق الحديث والصحيح لغيره، وهو صحيح ضعيف من بعض طرقه، ولكن إذا جمعت الطرق وصلت إلى حديث صحيح. هذه هي الأدلة القطعية على إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألست قلت إنك عندك أحاديث قطعية ونريد المسلمات ونريد المتفق عليها ولا نريد أن نناقش صححه فلان وضعفه فلان، لا أناقشك إلا في الأحاديث القطعية المتفق عليها، وقلت لك إيتنا بالآيات التي لا أعارضك فيها أبدا. قلت لي لا، وإنما هو المدخل حديث الكساء، ثم لما رأيت أن حديث الكساء حديث عائشة لا يفي بالغرض لألزمتنا بحديث أم سلمة، وهو كذلك لا يفي بغرضك، وأنا ولو سلمت تصحيحه ما 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 ينفعك في شيء أبدا، وأنا لا مانع عندي أن أتكلم معك في هذا، ولكن القصد أنا أريدك أن تلتزم بما قلت وأنا أسمعك ما قلت، فليسمع الجميع.
لابد قبل أن يقطع الحوار أنه يوجد قاعدة من أهل السنة وعند العقيدة الطحاوية، هل كتاب العقيدة لا تتكلم هذا معنى على هذا الكتاب، هل الكتاب معنى أنه يوجد يتعرى الآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح عند أهل السنة، يعني جاء واستخلصه وإن كان لا مناسبة للمصطلح يا أخي، ثم وجد هذا الكتاب وحيد الطحاوي. فأنا الآن حتى أوفر على وقتك بدلا أن نناقش هذا الحديث الصحيح أو هذا الحديث علي، هذا الحديث ضعفه المجلسي أو ضعفه المجلسي، هذا الحديث ضعفه الألباني أو لا ضعفه أظن الغماري في سنة العرب، ولا هذا الحديث عبد المنان قال أو ضعي ما وجاء وله قال أنه صحيح، هذا الحديث
فهذا كلام الشيخ في هذه المسألة، ولذلك لم يكتفي بحديث الكساء الذي في صحيح مسلم، وإنما انتقل ويبحث في حديث الكساء الذي رواه غير مسلم، وهي التي نناقش فيها في قضية فيها هل هي صحيحة أو لا. وهل تريد أن تشغلنا الآن في التصحيح والتضعيف، وهذا رجل ثقة ولماذا ضعفه ابن معين ولماذا وثقه أحمد، ونخرج عن موضوع حديثنا؟ أنا قلت لك إيتنا بالحديث، أنت قلت لا نأخذ لنا الحديث مسلم، حديث تقل أليس صحيح مسلم، طيب إيتنا بالحديث التقل ليس صحيح مسلم حديث عائشة، فاذهب إلى حديث أم سلمة الذي هو خارج صحيح مسلم، وهذا حديث أم سلمة الذي خارج صحيح مسلم روايته تدور على شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، ثم كذلك وأخرجته من جميع الطرق ورجعت الطرق التي ذكرها الشيخ ناصر، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري لا يصح كذلك لوجود إبراهيم بن محمد بن ميمون ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة والعوفي، وكذلك حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كذلك لا يصح فيه المليكي، وكذلك حديث أبي برزة كذلك لا يصح لوجود أبي داود الأعمى، وحديث أبي الحمراء لا يصح لوجود أبي داود الأعمى، وحديث أنس كذلك لا يصح وليس فيه ما تريد، وإنما فيه أن النبي كان يمر على بيته فيذكرهم بالصلاة، وهذا قلت لك إنه صحيح تنزلا معك وقلت لا بأس به، وكذلك حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لا يصح لوجود محمد بن سليمان الأصبهاني، هذا حديث الكساء. والآن انتهى هذا الأمر كله وصرت تناقش في طرق هذا الحديث، وهو بمجموع طرقه صحيح. تعالوا نناقش هذه الطرق ولماذا ضعفه ما اسمه الشيخ المصري الثالوث ضعفه والألباني صححه والآثار الألباني هو العمد عندك. يا أخي بارك الله فيك حتى لا تضيع وقت الناس ادخل في الموضوع مباشرة. قلت لك ماذا تستفيد أنت من حديث الكساء وحتى لا أضيع وقت الناس، وأنا عندي أن حديث أم سلمة لا يصح وحتى لا أضيع وقت الناس صح حديث أم سلمة، ماذا تريد منه؟ يدل على ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ تفضل يا دكتور واجب لا تطيل.
تفضل دكتور معك الوقت.
الرحيم، أولا أريد أن أبين نقطة رئيسية أنه كلامي أنا موجود الحمد لله من ما زلنا الاثنين أحياء. أنا أقول ماذا أقول عندما أقول أنه نتحاور فيما اتفقنا عليه لو كان أكمل الشريط لاتضح الألف، يعني أنه ما اتفقنا عليه ما روي في كتبنا وفي كتبهم، يعني مثلا حديث قليل موجود في كتبنا وفي كتبهم متفق عليه يعني بين الاثني عشرية. أما تطبيق هذه القاعدة فأنت شيخ عثمان لا يمكن الإنسان يقبلها، يعني لو ردينا كل حديث اختلف في أهل السنة لبقي أحاديث متفاجرة. تعرف أنه حتى الحديث المشهور حديث الخطاب بعد ثلاثونها ثلاثة مختلف فيها. تعرف أن الإمام الأستاذ العلامة المعاصر الوهاب المعاصر المعروف محمد الدين الخطيب ضعف هذا الحديث في كتابه في كتاب العواصم والخواصم تأليف أبو بكر في الحاجة، قال هذا حديث ضعيف لعدة وجوه وذكر ثلاثة وجوه، ثم قال الوجه الرابع لأنه مخالف حديث الخمسة عشر. وهذه معاصم وقد أئمة تعتمد عليه في كتبك أصلا في كتابك في كتابك الكسلجاني في أشرطتك تعتمد عليه. فإذا إذا أن صدقت قاعدة أنه أصحاب الحديث المتفق عليه سوف تنفذ حتى مذهبك وعقائدك أصلا، يعني مثلا حديث سنته وسنه الخلفاء الراشدين، الا تعلم ان عبد المنان ضعف الحديث هذا ورد عليه الالباني لانه قال هذا الحديث وذكر ادله كبيره والكتاب موجود عندي الان، فهل يطبق هذه القاعده؟ ضعف كتاب سنته وسنه الخلفاء الراشدين وقال لم يروى الا عن شخص واحد ثم ذكر الطريقه ضعفها، فهل تلتفت بهذه القاعده؟ اذا التزمت بهذه القاعده تكون خرجت من منهج اهل السنه. في الحقيقه أهل السنة لم يقل أحد منهم أن الحديث المختلف فيه اختلفوا في حديث الخلافة بعد 30 عام، وقال أصحاب العربي حديث قال هكذا بالنقد الواحد في كتاب العاصم حديث ضعيف أعرض عنه البخاري ومسلم الخلافة بعد 30 عام، وقال محمد بن الخطيب مخالف حديث الاثني عشر، فكيف الرسول يقول الخلافة بعد 10 ثم يقول الخلافة بعدها؟ وقال أنه لو تلتزم بهذه القاعدة وأنت تريد أن تقول الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة ولم يتفقوا عليه إنه حديث ليس معتبر، فأنا سأتي لك بأحاديث من أسس المذهب السني سوف تتفاجأ يعني ويتفاجأ المستمع اختلفوا بها ولم يرويها البخاري ومسلم. أنت تعلم أن حديث سنة وسنة الخلفاء الراشدين أعرض عنه إمام البخاري ومسلم، وتعرف من ضعفه وإذا أردت أقول لك أسماء من ضعفه من علماء أهل السنة، تعرف أن حديث الخلافة بعد 30 عام أعرض عنه البخاري ومسلم، ومن المعاصرين فقد محمد بن الخطيب قال هذا الحديث يخالف حديث الاثنى عشر، فهذا حديث ضعيف ضعيف ضعيف. انظر كتاب العواصم من القواسم المرجع عند الوهابية الحاشية محمد بن الخطيب ضعفه حتى كثير من العلماء لا داعي لكفره. فأنت هل تلتزم أن الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة لا نناقش فيه؟ يا أخي إياك أن تقع في قاعدة خطيرة جدا مطلق، يعني الإمام الألباني طوال حياته كان يحذر، والإمام ابن تيمية كتب عندما رد على ابن حزم الظاهري حذر من هذه القاعدة. انظر رسالة الإمام ابن تيمية في الرد على ابن حزم الظاهري عندما حذر من مسألة مغبة تضعيف الحديث بسبب رواية واحدة أو بسبب طريق واحدة وعدم النظر إلى سواده. فأنا ما أدري لماذا أصلا، يعني يبدو أنك لم تتبع هذا الكلام، لا يمكن أن الإنسان جاهل حتى أتي يقول الحديث المختلف لا نناقش فيه بين أهل السنة، لا أقول حديث الثغرانيين متفق بيننا وابن المكوثين مناقشة، حديث الإبن عشر موجود في مسلم وموجود في الكافي مناقشة، حديث الأحاديث المتفقة عند الطرفين أنا أخذ هذا، أما لو قصدت هذا فوالله يجب أن أرجع إلى الإسلامية وأبدأ أتعلم من جديد. وهذا لا يمكن، يوجد أحاديث كثيرة حتى في كتب الإثنى عشرية اختلف فيها في تصحيحها وتضعيفها من الإثنى عشرية، فهل نرفضها؟ يوجد أحاديث كذلك عند السنة، فأنا ما أدري أصلا يا شيخ عثمان أصلا أنت تعرف علم الحديث ومصطلح الحديث؟ إذا تريد تكون بيننا وأنت مناظرة في مصطلح الحديث وقواعد علم الحديث ومنهج علم الحديث نبدأ بسم الله. أما إذا دخلنا بعد منهجية ومرسومة، أرجوك يا أخي أنا شخصية أكاديمية ومنهجية، وأنت الآن يعني في الأخير لا عندك منهجية علم الحديث، لا عندك منهجية التضعيف ولا منهجية التصحيح. يعني هل أنا آخذ بكلام عثمان الخميس وأترك كلام الإمام الألباني، كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام الذهبي، كلام أئمة أهل السنة؟ لأن الشيخ عثمان جاءني بعد 1400 سنة وقال هذا الحديث ضعيف، هيك أصلا. ومن أنت ومن أنا حتى نضعف أو نصحح؟ نحن كلنا نرجع إلى الإمام الألباني أو نرجع إلى الشيخ ابن الوادي أو نرجع إلى الإمام الذهبي، كلنا نختار. وكلام الذهبي هو الذي نقل من الوهابي وابن عثر. رأيت أن حديث الاثني عشر موجود في البخاري، حديث الاثني عشر موجود في مسلم، فأنا أريد أصلا أن تضعني قبل أن تبدأ ما هو منهج التضعيف، لأنني أراك قد خرجت عن منهج أهل السنة في التضعيف والتصحيح. والله أنا خرجت عن منهج أهل السنة، وإذا أردت أن أثبت لك فأنا سأثبت لك من خلال ملف عندي شامل عن أحاديث ضعفتها وأحاديث ضعفتها أو أحاديث ضعفتها وهي صححها الإمام ابن كثير أو صححها الإمام ابن تيمية. فأنا لا أريد أن يجعلك خصومتك أو عداءك لبعض المسلمين تضعف الصحيح فتقع في إثم كبير، وأنت تعرف أن تضعيف الحديث صحيح من دون سبب ومن دون علة، لمجرد أن العلماء اختلفوا فيه يعتبر من الاتهام بالدين. ومن هنا تجد أن أئمة أهل السنة حذروا من الشخص الذي تسرع في التضعيف، وحذروا منه واتهموه دينه، اتهموه بذلك. حذاري حذاري يا أخي، إن كنت تريد أن الحوار يستمر بيننا فلا تضعف من رأسك، فلنرجع إلى ما قاله العلماء. أما أن تأتي تبحث لي بالرجال وقال الرجال وتخرج بنتيجة جديدة فحقيقة وفر على نفسك، أنا قلت هكذا وفر على نفسك. قال العلماء القدماء بكثرة هنالك تلخيص الإمام الذهبي، نرجع إليه، نرجع إلى ما صح الحاجة التي صح الذهبي، الأحاديث التي صح الألباني، الأحاديث التي صح الإمام ابن كثير. هناك مع أنك تأتي الآن وتريد أن تمسك منهج أهل السنة وتضع منهج جديد، فوالله بعد فترة سنفرح، سيكون مذهب خامس جديد المذهب الخميسي. وتفضل معكم معي.
شيخ
الله
يعني نبدأ
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لو أكملت الشريط لاتضح الأمر، أرجو أن تكمله وسمعنا إياها إن شاء الله في ذات الجلسة القادمة. يقول لو رددنا الأحاديث المختلف فيها لضعف الأحاديث، والله هذا أمر عجيب. أنا قلت في البداية أن الشيخ أو الدكتور عصام يعني الآن تريدنا أن نناقش في الأحاديث المختلف فيها، نناقشها لماذا ضعيفة ولهذا، وأعطينا منهجك. أنت ما قبلت أن تسمعنا الكتب التي تعتمد عليها، الكتب التي نناقشك فيها ما رضيت أن تقبلها أن تقولها حتى، والآن تريد أن تعرف منهجي في التضعيف وتناقش منهجي وتعلمني كيف يكون منهجي. هذا الكلام غير صحيح، بارك الله فيك وفي الجميع. إيش هذا الكلام؟ وأنا أكاديمي ومنهجي وأنت لا أكاديمي ولا منهجي، يا أخي لا تغتر بهذه الدال، بارك الله فيك. ناقش نقاشا علميا، دع عنك حرف الدال، هذه سهلة كل يأخذها. ثم كذلك أنا الآن تريدني أن أعتقد عقيدة أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الزكاة وأهم من الحج في أحاديث مختلف فيها؟ أليست عندك أحاديث مسلمة متفق عليها؟ لماذا تأتي الآن وتضيع أوقاتنا في أحاديث مختلف في صحتها؟ أنا ما قلت أن الألباني ما صححه، قلت لك صححه بمجموع طرقه. قبلنا كلام الألباني رحمه الله تعالى، تريد ماذا بعده؟ لماذا تضيع وقت تريد أن تعلمني الآن كيف أدرس وكيف أتعلم وكيف هذا؟ ليس من شأنك، بارك الله فيك. لي شيوخي الذين يعلموني ويدرسوني والحمد لله، وأنا فخور بهم ويكفونني إن شاء الله تعالى. وأنت تقول يعني في نقاشنا هذا ألتزم بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها فقط، يعني عندنا، أنا أقول أنت الآن التزم معي بالأحاديث الصحيحة فقط، لا تأتيني بأحاديث صحيح بمجموع طرقها صح فلان وضعفه وفلان، لكن لماذا أنت ما تقبل صحيح الألباني؟ الألباني ليس بعالم. إيش دخل هذا الكلام؟ كل حديث سيختلف فيه فزاتي وصراحة، ولماذا خالفت الذهبي، ولماذا خالفت الحاكم، ولماذا خالفت فلان، ولماذا خالفت فلانا. وبعدين هكذا يكون النقاش، هذا الذي تعلمته في النقاش العلمي المنهجي. ألست قلت في البداية الأحاديث المتفق عليها التي دخلت في كتب العقائد؟ إيش أنا بالأحاديث التي دخلت في كتب العقائد؟ هل حديث أم سلمة دخل في كتب العقائد؟ الذي دخل في كتب العقائد مكانة أهل البيت عندنا، ونحن نحبهم ويتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. المهم لا أريد أن أضيع كثيرا من الوقت، أرجو من الآن أن يحدد الوقت، وأنا أعتبر أن النقاش قد بدأ، وأرجو أن يحدد وقت للشيخ دكتور عصام، وقت لي يتكلم بما يدل عليه حديث الكفاء وما يستفيده منه، وأتكلم أنا بما يدل عليه هذا الحديث وما يستفيده منه. وإن رأى أنه لا داعي لهذا، يريد أن ينتقل لحديث الثقلين، أيضا لا مانع عندي. ولكن هل نبدأ بتحديد الوقت أستاذ رفيق؟ بارك الله فيك. طيب الآن أنا أرى الدكتور عصام يكتب حديث الثقلين، والآن قبل قليل حديث الكفاء، هل أرى أنه انتهى من حديث الكفاء؟ أريد أن نعرف على ماذا يدل هذا الحديث، حديث الكفاء يدل على ماذا؟ نرجو أن نعرف هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنه بس أريد أولا أشير نقطة، أنه هذا منهج خطير، يعني خطير، يعني حفظ الحديث الصحيح غيره منهج خطير جدا، وأنا عندي بحث الموضوع، يعني الرد، رد شيخ الإسلام ابن تيمية، رد الإمام ابن كثير، رد الإمام الألباني على تخطئة كل الذي يرفض الحديث الصحيح غيره، يعني هذا منهج خطير يا يعني شيخ عثمان الخميس، وأنت تعرف يعني جدا خطير يعني. وأنا الآن عندي بحث كامل بهذا الموضوع، لكن لا أريد أن نضيع الوقت، وهو أنه خلاف منهج أهل السنة، لأنه قرأت في علم الحديث أنه الحديث الصحيح لغيره يعتبر جريمة كبرى، سواء عند الاثنى عشرية أو عند أهل السنة أو عند الوهابية. أصلا عندما تقول أنني لا أحتج بالحديث الحسن لغيره أو الحديث الصحيح لغيره، هذا كلام إذا كنت صاحب منهج جديد يخالف منهج أهل السنة فهذا شيء آخر، لأنه إذا مجموعة طرق صحت حديث صحة في مجموعة طرق ما معنى صحيح لغيره؟ أي أن هنالك مجموعة من الطرق الضعيفة بعد التركيب بينها صحيح لغيره، والصحيح لغيره حجة عند المسلمين جميعا، إلا إذا كان الشيخ الخميس رجع عن إجماع المسلمين فهذا مسألة أخرى. ونبدأ الآن في بحثنا أصلا، لا داعي. ايوه بالنسبه لحديث الكفاء، انا حدثت اصلا بعد ان سلمنا بصحته وبعد ان صحوا اهل السنه القدماء مثل الامام زين وشيخ الاسلام زين، قال حديث ام سلمه صحيح، الحديث الكفاء صحيح وارد عن ام سلمه وعن ثلاثه عن عشره في صحيح مسلم. وبعد ان صحوا العلماء اقول انا ان هذا الحديث، لأن النبي أكد ذلك أكثر من مرة، أن النبي بأكثر من مرة كان يريد أن يحدث أهل البيت في موارد عديدة، مرة في حديث الكفاء عندما أدخلهم في الكفاء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت، يا أخي أنت في حياتك العملية أضرب مثال يقرب إلى الذهن حتى لا يكون المسألة بعيدة، لو خرجت ووجدت أن أبنائك يلعبون في جوار بيته، ثم قلت لك من هم أبنائك؟ فقلت لي هؤلاء أبنائي، وفصلت بينهم أربعة من بين عشرين، فهل معنى ذلك أنا أتي وأقول لا يا أخي لا هؤلاء أبنائك؟ فكيف لو أتيت بهم وأدخلتهم داخل غطاء وكفاء وقطعة قطعة ثم جمعتهم ثم قلت يا جماعة هؤلاء أبنائي؟ لم تكتفي فقط أنا وضعتهم، هل كنت تريد من النبي أن يعلقهم فيه عتبات الكعبة حتى يقول هؤلاء أهل بيتي؟ ماذا يصنع النبي أصلا؟ ماذا يصنع؟ أنت سلمت بحديث عائشة، وحديث عائشة من دون شيء مسلم، وأنه الرسول أدخلهم في الكفاء وقال هؤلاء أهل بيتي، وقال عليهم آية التطهير، وفي موارد عديدة كان يخرج وقت الصلاة ويقول الصلاة على أهل بيت، وأنت أخطأت وقلت مرة واحدة وهذا خطأ خلاف أهل السنة وإجماع أهل السنة. فأنا أتمنى يا أخي أنه إذا كان هذا العمل هؤلاء أهل بيتي فيه الحفظ وإذا كانت لا تفيد الحق وإذا كان عن النبي وإدخال من إسمائل حكمة من ذلك. بعد ذلك استدل ثلاث وقلت ثلاث آية المجاهلة موجودة في صحيح مسلم أن النبي عندما نزلت الآية جمعهم مرة أخرى الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه موجودة في صحيح مسلم. فإذا كان مسلم جاء وذكر بالحديث الثقلين كتاب الله وأرض بيتي ثم جاء في باب آخر وذكر آية المجاهلة نفس مسلم ذكر آية المجاهلة وذكر أن النبي جمع هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وإذا كان صحيح مسلم هو الذي رواه حديث الإنسان إذن فقد أصبح صحيح مسلم يبين لنا هذه المسألة. ذكر حديث الثقلين ثم ذكر حديث الكتاب ثم ذكر حديث المجاهلة. فماذا نريد أصلا؟ ماذا بعد هذا؟ هل يوجد حصر أكثر من ذلك؟ هل يوجد دلالة أكبر من ذلك؟ أما مسألة أنك تقول سألت في الجلسة الماضية أنه ماذا نريد من ذلك؟ ما هو الغرض؟ لا أريد من ذلك هذا يسأل فيه النبي. سؤال لا يوجد إليه أصلا أن تقول هذا ماذا تريد من ذلك؟ النبي يسأل في ذلك. النبي كان يعلم أنه سيأتي أناس يحرفون الدين ويتلاعبون في الدين تحت مظلة أهل البيت. فأرادنا هذه أن يحضرهم تحت مظلة أهل البيت يلعبون في الدين. يا أخي نظرية أهل السنة لا يمكن يقبلها العقل. آل علي آل جعفر كلهم أهل البيت. يعني الآن أنا قلت بالإحصائية طلعوا في حدود 50 مليون. قالوا نعم نحن نقول الصالحين منهم أن النبي أوصى بالكتاب وأهل البيت والصالحين بالكتاب والسنة وأهل البيت والصالحين منهم كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي في الطوائف المحيطة وكما قال كذب أهل السنة. يا أخي الآن هم 50 مليون جزء منهم من الوهابية يقولون نحن أهل السنة وجزء منهم من الماتريدية يقولون نحن أهل السنة وجزء منهم من الأشعرية يقولون نحن أهل السنة وجزء منهم من الإثني عشر يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق وجزء منهم من الزوجية يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق وجزء منهم ففرق عديدة السورية لا يقولون نحن أهل الحق بكل فرقهم وبكل الطرق الصوفية وفي كل هؤلاء يوجد هاديين. فكيف الرسول يضع لنا قاعدة ويأمرنا ويقول تركت حكم الثقلين؟ وأنا قلت لك أصلا رجعت أنا إلى شروح مسلم منذ أقدم شرح المسلم إلى الآن فرأيت أنه كل الشراح يقولون إنما سمى أهل البيت والقرآن بالثقلين. ارجع إلى الشرح، ارجع منذ ابتداء القرن الرابع إلى آخر شرح صحيح مسلم قالوا كلهم أن النبي سمى أهل البيت أو أصلا القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف. قالوا سماهم بالثقلين لأن العمل بهما ثقيل. ثقيل حقيقة أنني أعمل بالقرآن وبالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. كثير من الناس يتقبل تأتي له بمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو أي مذهب لكن تقول له مذهب أهل البيت ما يتقبل. فحب الله عليك أصلا هل من العدالة الإسلامية أننا نقبل كل المذاهب ثم نرفض مذهب أهل البيت؟ فقد قال أحد العلماء أهل السنة لا أتذكر اسمه قال لم تستغل كلمة المساواة في محو أحد كما استغلنا في محو أهل البيت تحت عنوانا من الإسلام دين المساواة غير مذهب أهل البيت. رغم أن الرسول أصلا أشار بحديث الثقلين إلى ذلك. راجع يا أخي الآن عندي سلسلة لأطلال علماء أهل السنة في دين الثقلين فقط أمس إجزاء تجريكم الثقلين. انظر هذه المسألة ما معنى تركت فيكم؟ لماذا النبي يأتي في آخر حياته ويقول تركت فيكم الثقلين؟ ماذا يريد أن يقول؟ الثقلين لأن قال العلماء أهل السنة في شرح صحيح مسلم ارجع قال سماهم الثقلين تشبيه بالجن والإنس فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالقرآن وأهل البيت. القرآن أولا السنة ثانيا أهل البيت ثالثا. لا أننا نقول والعياذ بالله أننا نأخذ بأهل البيت ونترك الكتاب والسنة. لا، الكتاب أولا السنة ثانيا أهل البيت ثالثا. لكن أنتم للأسف الشديد لم تأخذوا بأهل البيت حتى صرح بذلك الإمام ابن تيمية. قال الإمام ابن تيمية لم يأخذ أحد من الفقهاء السبعة عن الإمام علي. والإمام علي أنت قلت في الجلسة الماضية أنه سيد أهل البيت وأفضل أهل البيت. فإذا كنا تركنا أفضل أهل البيت قال الإمام ابن هكذا. وقال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق انظر الكتاب وهو فقيه العصر لا شك أن أهل السنة قد تركوا الإمام علي لأن بني أمية كانوا يلعنون وكانوا يسبونه، فكان ذلك سببا أن غبنا عن أهل السنة. وإذا كان يوجد عندنا شيء عن الإمام علي فهي مجرد روايات، أما فقه الإمام علي، حكم الإمام علي، خطب الإمام علي، فقد عزلتنا السياسة عن الإمام علي. هذا كلام فقيه العصر، الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، وأنت تعرف من هو الإمام محمد أبو زهرة، صاحب كتاب ابن تيمية، صاحب كتاب الإمام صحيح حقيقة مسلمة. أين أهل البيت يعني؟ أنا دائما أسألك، هل التزمتم بحديث ثقلين في مسلم؟ هل التزمتم بحديث ثقلين في مسلم؟ أنت تقول نعم أن ثقلين في مسلم هو كتاب أهل البيت. هل التزمتم بحديث ثقلين؟ هل التزمتم بحديث عائشة في مسلم التي حكى النبي فيها أهل البيت بأشخاص معينين؟ بل أنتم أضفتم إلى الأربعة ملايين أهل البيت، فوضعتم قاعدة لا يقدرها العقل البشري. أنتم الصالحين منهم. والصالحين هو الجاي يعلمون المناهج أصلا. أنا أقول لك أنه لماذا لا تخرج عن نفس النفس؟ حديث الكساء موجود في المسلم، حديث المراهلة موجود في المسلم، حديث التقاليد في المسلم، وصحيح مسلم هو الذي جعل، وحديث الابن عشر موجود في المسلم. فلو كان الإنسان قرأ صحيح مسلم بعقلية غير متعصبة لأصبح ابن عشرية، لأن كل شيء في المسلم. المذهب الابن عشري بعيد عن الغلو وبعيد عن كل شيء موجود في صحيح مسلم. وتفضلوا معكم بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا دكتور عصام يقول إن منهج خطير ودوا الحديث الصحيح لغيره وهي جريمة كبرى. ثم قال عندما تقول أنت لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره، هل يمكن ثالث مرة يقولني ما لم أقل؟ هل قلت أنا لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره؟ أرجو دكتور عصام أنك لا تقولني ما لم أقل، امسك ورقة وقلم، فأنت إنسان أكاديمي، امسك ورقة وقلما وكل شيء أقوله أكتبه إن أردت أن ترد عليه. ولا أظن أبدا أني قلت هذه الكلمة أنا لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره. هذه واحدة. الثانية، أنا أقول إن الحديث إن صح لغيره فهو مقبول، لكن من يقول أنه صح لغيره؟ هذه القضية. أما إني لا أحتج بأي حديث صحيح لغيره هذا كلام تقولته علي ولم أقله أبدا، وأرجو أن لا يتكرر مثل هذا الكلام. تقول لي خرجت إلى رجل وقلت له من أبناؤك؟ لا جمع أربعة أولاد، قال هؤلاء أولادي. هذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل وإنما جاء ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك تقول إنها تفيد الحصر، من سبقك إلى هذا؟ من سبقك حتى من الشيعة؟ من سبقك إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلل عائشة عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه عندما جللهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي أنها تفيد الحصر، أين أدخل الحصر هنا؟ من سبقك إلى هذا من أهل اللغة من السنة أو الشيعة أنه قال إنها تفيد الحصر؟ ألستم تقولون إن علي بن الحسين من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن محمد الباقر من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن جعفر الصادق من أهل البيت؟ فإذا كان في الحفر إذن أخرجتم هؤلاء كلهم. فهذا الكلام غير صحيح أبدا، أنه إذا جللهم بالكساء ودعا لهم صاروا هم فقط أهل بيته وأنها تفيد الحفر. هذا الكلام غير مقبول أبدا من أمثالك، وأنت يعني لك يعني مثل هذه الشهادة و دكتور في الجامعة وغيرها، ولكن مثلك لا يقول مثل هذا الكلام. قلت نريد نقاشا أكاديميا، نقاشا كذا، طيب نقاشا أكاديمي، وقلنا حديث الكساء وتركته وتكلمت ولا في حديث الثقلين، لماذا لا تلتزم بما اتفقنا عليه؟ أنت الآن قلت لك ما الدلالة من حديث الكساء؟ كل الذي قلته الآن والله هؤلاء أهل بيتي. نحن ما اختلفنا أن هؤلاء أهل بيتي، نحن متفقون أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف هل هؤلاء فقط هم أهل البيت؟ ثم كذلك إن كانوا من أهل البيت كان ماذا؟ طيب علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت كان ماذا؟ تريد أن أتنازل؟ تريد أن أتفق معك وهو أن النساء لسنا من أهل البيت، وتتفق معي أنت أن محمد بن الباقر وجعفر الصادق وعلي بن الحسين رضي الله عنهم وغيرهم من أئمة أهل البيت أو من وإن أهل السنة واسمحوا لي في هذه الكلمة، هذا الذي أعتقده. لكن إذا قلت لك هذا، هل تتفق معي أن هؤلاء فقط هم أهل البيت وأنهم محصورون ولا يدخل معهم غيرهم؟ أنا أريد أن ننتقل الآن، وكثيرا ما تقول فقيه العصر، فقيه العصر محمد أبو زهرة، أرجو أن تذكر لنا كتبه الفقهية. عفوا أنا أطعن في الرجل رحمه الله، ولا أدري هل هو موجود أو لا، لكن أوقفت أن ما هي كتب الفقهية حتى تقول فقيه العصر؟ عددتها عشر مرات يمكن، فقيه العصر. فأرجو أن تذكر لنا ترجمة، أنا حقيقة لا أخفيك لا أعرف له إلا هذه الكتب التي هي كتب التراجم، تكلم عن جعفر الصادق، تكلم عن ابن تيمية، تكلم عن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك، هذا الذي أعرفه عنه. لكنه فقيه العصر وكذا، ظهر له كتب فقهية عظيمة أنا لم أطلع عليها، أرجو أن تفيدنا فيها. ومن قال عنه إنه فقيه العصر من العلماء؟ فلذلك أرجو الآن أن تبين لنا ما مدلول حديث الكساء. حديث الكساء يدل على ماذا؟ طيب، دل على أن هؤلاء أهل بيته، ثم ماذا؟ تفضل.
يا أخي، أنت تعرف أصلا أن في اللغة العربية متفق عليه، ارجع إلى قواعد اللغة العربية، هؤلاء أهل بيتي جملة اسمية تدل على حصر، وأهل البيت في زمن النبي كانوا هؤلاء هم الأربعة، كان من جنود زمن النبي وجنود زمن النبي الأربعة، فالمقصود بأهل البيت في زمن النبي هم هؤلاء الأربعة. أما قضية من هم أهل البيت غير الأربعة، فنحن سنبحث عن هذه القضية في حديث ابن الأحسن. لماذا تستعجل؟ لماذا أنا أقول لك أنه لابد أن نكون عندنا منهجية؟ النبي ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع وقرأه بتأمل بعيد عن الخصوم المنهجية الاثنى عشرية، ستجد في صحيح مسلم لا يزال الدين محفوظ باثنى عشر، هذه موجودة في صحيح مسلم وموجودة في كتب أهل السنة، ذكر هذا الحديث كما في كتب أهل السنة في غيرهم، أي أن النبي ذكر حديث ثقلين في غيرهم كما في صحيح مسلم، وأنت تعرف لا يعني نقول لك الصباح وإذا غدا لا ذكر الصباح، وذكر غدير ذكر حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم. إذن فهناك علاقة بين حديث الاثنى عشر وظهر حديث الثقلين في مسلم وظهر في مسلم، والدليل على ذلك أن هناك علاقة، أننا نجد أن الإمام أبو داود في كتابه، ولقد قيل فيه قال في أهل السنة أولين لأبي داود الحديث كما أولين لسليمان الحديث، هذا ما سمع أتى بحديث الاثنى عشر وذكره في كتب المهدي، في كتاب المهدي، وعندما رجعت إلى شرور سنن أبي داود قالوا إنما ذكر حديث الاثنى عشر في باب المهدي لأن المهدي من أهل البيت. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره عندما وصل إلى المغرباء الاثنى عشر من إسرائيل قال الإمام المهدي هو من الاثنى عشر، إذن فحديث الاثنى عشر كذلك في حصر. أنا أرفض مسألة إطلاق 50 مليون أهل البيت، الرسول حصر أهل البيت زمانه بأربعة، ثم بعد ذلك حصر أهل البيت غير زمانه بتسعة كما هو موجود في حديث الاثنى عشر، في حديث الاثنى عشر إن شاء الله عندما يأتي حديث الاثنى عشر، وعندما تعرف أن النبي ذكر حديث الاثنى عشر في غزوة خند وذكر حديث الثقلين في غزوة خند وكلاهما ذكر في مسلم، وتعرف ما هي العلاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث أهل البيت، وتعرف أن الإمام مسلم كان دقيق في ترتيب الحديث، فكان تقام بتوزيع الحديث حسب الأبواب، فذكر حديث الاثنى عشر في باب الأمارة، وذكر حديث الثقلين في باب فرائض الإمام علي لأنه يرتبط بالإمام علي، لأن الإمام علي هو يعتبر الثقل الثاني أهل البيت أصلا أفضل الثقل. فالنبي عندما ذكر حديث الثقلين ذكر في نفس الوقت حديث الاثنى عشر، ولكن الإمام مسلم التزاما بالمنهجية العلمية وضع حديث الثقلين في باب الأمارة وفي باب الكلام، ومنهما جاء الإمام سر أبي داود وذكر حديث المهدي في باب أو حديث الاثنى عشر في باب الإمام المهدي، مما يبين أن مالك تسعة بعيد يوجد كنت كل الأئمة الأربعة في عهد الرسول. وإياك إياك أن تجعلك كراهيتك من ذكرى أثرية أن تعرض عليها. ما هي الأثرية داخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ منذ أن دخلت هذا المذهب واجهت كل المشاكل، تبرأ مني عمي وأسرتي وأقربائي، حتى المسجد الذي كنت أصلي فيه وكنت أعامل فيه في جامع الأسرة في سرعة في سرعة، الآن أصبحت أتمنى منهم أن يقبلوني مسلم، ليس أكنت إمام، ليس لي مصلحة أنا بإذن أسجد، ليس مذهب آبائي وليس مذهب أجدادي، بل أنا كنت من أشد المكفرين لهم، وعندي سابة صلة بين ابن عدي بين تاهي فرق القناة، ولكن لا مانع أن لا أعتقد. اقرأ حديث الإثنى عشر، ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع إلى صحيح مسلم، وانظر إلى العلاقة بين حديث الإثنى عشر، سوف تعرف أن النبي كما أنه حفر القرآن في 114 سورة وتم سور القرآن أجعلها بشكل أكبر حتى لا يأتي أنا يأتي ويتلاعب في الضلاع على دين الإسلامي، حفر أهل البيت زمانه بأربع وبعد بتسعة ويكون العدد 12. ولكن لا تستعجل يا أخي، العدد بلل، عدد بلل، لا تستعجل. الحديث الإثنى عشر سوف أفسر لك المسألة بشكل من بشكل بسيط، لكن أرجوك لا تسيء ظنك، أنا ليس لي مصلحة بالدخول في الأثرية، بل دخول في الأثرية بر علي الوباء، حتى أصبحت الآن أعيش مشرد وأعيش بعيد عن أهلي وأعيش بعيد عن أقربائي، وأصبحت عند أقرب الناس الذين كانوا يحترموني من الذين كانوا يصلي معه في مسجد، وكنا نصلي صلاة التراويح في المسجد، من الذين عشنا معهم في السعودية أو في اليمن، من أحسن الناس إلي، ممن كانوا يثقوا فيا، ممن كانوا يعتمدوا علي، ممن كانوا يؤمنون بي. الآن أصبحت أطالب منهم فقط اقبلوني بينكم. ماذا أصنع يا أخي إذا كان صحيح مسلم يصيح على صوته على صوته كل إفعاله؟ ماذا أصنع؟ وتفضل معك المال.
عفوا وعصام، أرجو أن يكون الكلام أكاديميا، لا نريد كلاما عاطفيا، ماذا أصنع ماذا أصنع، هذا شأنك ماذا تصنع، ولكن أرجو أن يكون كلاما أكاديميا. الآن إلى الآن لم تذكر لنا دلالة حديث الكساء يدل على ماذا؟ حديث الكساء إلى الآن لم نسمع شيئا من ذلك. قلت هؤلاء فقط هم أهل بيته، عندما يقول هؤلاء أهل بيتي، اسمع هذه الرواية، هذا في أمال الطوسي صفحة 17 و100، وفي أمال المفيد صفحة 48 و100، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم وأن يثبت قائمكم وأن يهدي ضالكم وأن يجعلكم نجداء جوداء رحماء، ولو أن رجلا صلى وصف قدميه بين الركن والمقام ولقي الله يبغضكم أهل البيت دخل النار. كل بني عبد المطلب. وهذا الصادق جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته. طيب هم الحسن والحسين وعلي، هم هؤلاء الثلاثة هم أهل البيت، تقول تخصم هؤلاء فقط هم أهل البيت، والحسن يقول الصادق يقول: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته. فمن عدوه؟ علي أو الحسن أو الحسين أو والده محمد أو ولده موسى أو ولده إسماعيل؟ فلم يحصرهم في هؤلاء. ثم كذلك اسمع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها: لو كان في أهل بيتي خير منه، يعني عليا، لزوجتك. وهذا في البحار الجزء 43 صفحة 94، وكلام الصادق في البحار في الجزء 43 صفحة 80 و100، وفيه أن أهل البيت غير علي رضي الله عنه وأرضاه. فكيف بعد هذا تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر أهل البيت في هؤلاء المجموعة فقط؟ أما الدكتور علي البار الذي نقل عنه أنه كان وهابيا وأنه دكتور وكذا، علي البار طبيب جراح وليس له في العلم شيء، ثم هو يدعو إلى التشيع ويدعو إلى الاحتفال بحديث الغدير، ونسخته صححها مهدي الخراسان وطبعت في النجف، فهل هذا الرجل يقال عنه من علماء الوهابية؟ وهو له إرسال في الطب عن طب الإمام الرضا رحمه الله تبارك وتعالى. فأرجو أن يكون الدكتور أكاديميا عفوا، وأنا لا أقصد أن أستهزئ، ولكن أرجو أن يكون فعلا أكاديميا في المناظرة أو في المحاورة أو في المناقشة، وأرجو أن لا يخرج عن الموضوع. أنا أقول الآن دكتور عصام، على ماذا يدل حديث الكفاء الذي اخترته من دون الأحاديث، وآية التطهير التي اخترتها من دون الآيات، على ماذا يدل الحديث وعلى ماذا تدل الآية؟ وإذا قلت لي انتظر حتى نكمل باقي الأحاديث، إذا ما هذه الفائدة؟ ألست تقول نناقش حديثا حديثا آية آية؟ طيب هذا حديث وهذه آية، على ماذا تدل؟ إلى ماذا تريد أن تثبت؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ تدل على ماذا هذه الآية؟ قلت تدل على أنهم هؤلاء فقط أهل بيته؟ قلت لك الباقي والصادق لم تجبني، هل هؤلاء من أهل البيت؟ تقول حديث الاثني عشر، هذا يدل على أن الباقي والصادق. حديث الاثني عشر ذكر عددا، هل ذكر أسماء؟ أنا إيش ذنبي إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اثني عشر إمام، اثني عشر خليفة، اثني عشر حاكم؟ أنا إيش ذنبي إذا ما عرفتهم؟ النبي ما نصب على أسمائهم، قال علي وفاطمة والحسن والحسين، عرفت الثلاثة. الباقر من أين عرفته؟ الصادق من أين عرفته؟ الموسى الكاظم من أين عرفته؟ رضي الله عنهم أجمعين، كيف أعرفهم؟ كيف لي أن أصل إليهم؟ ألا يحتاج هذا إلى أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسماءهم حتى أعرفهم، كما حدد في الكساء عليا والحسن والحسين؟ لماذا لا نلتزم بهذا الأمر؟ تفضل يا دكتور.
السلام الرحيم. الحقيقة أنه كلامنا حول حديث الكفاء، وأنا أتعجب أن الشيخ عثمان الخميس أن يقول الحقيقة هذا خروج. أنا أستدل لك بصحيح مسلم وأن تأتي لي إلى أصح كتاب بعد كتاب الله. أنا توهمكم أجري كتاب صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله مع البخاري، وأن تحتج كتاب المجيد. من هو المجيد حتى تحتج لي بكلامه؟ أنا أحتاج لك، أنا كوهادي انتقلت إلى الإثنى عشرية، مناقشك بكتاب أنت لا تعلم أنت شخص أصلا الإثنى عشرية، تعلم أنت شخص أصلا بالحقيقة قاده مسلم إلى الإثنى عشرية. وحن بالله عليك تعتقد أن كتاب أنا المفيد كصحيح مسلم؟ إذا كنت تعتقد أنه في نفس المستوى فممكن. فأنا لا أدري لماذا أصلا تأتي تناقشني كتب أنا لم أعرفها إلا بعد أن انتقلت إلى الإثنى عشرية، يمكن بخمس سنوات أو أربع سنوات. هذه الكتب ليست مورد ابتلاء بالنسبة لي. أنا كشخص مستبصر أنتقل من الوهابية إلى الإثنى عشرية، وليس على حقيقة. تقرأ كتاب ربيع السعودي في كتابه ماذا تعرف عن الإثنى عشرية، يقول انتقل كثير من الناس، عندما انتقلت إلى مصر وجدت كثير من الناس الذين لا أعرفهم قد انتقلوا إلى الإثنى عشرية من أبناء العلماء. اقرأ مقدمة كتاب الفتوح المكية، أو لا، كتاب ابن حجر الهيثمي الصواعق المغرقة، ويذكر أن كثير من أهل مكة انتقلوا إلى الإثنى عشرية. اقرأ مقدمة كل الكتب التي كتبها، المقدمة فقط اقرأ، كتبها علماء الوهابية في فترة الإثنى عشرية، تذكر في أول مقدمة يقولون إننا كتبنا هذا الكتاب لأن الإثنى عشرية قد دخلت وتحول الكثير من أبنائنا إلى الإثنى عشرية. يا أخي، وأنتم تتصورون أن الإثنى عشرية فيهم خطورة؟ لا يعني عندهم خطورة. الدليل البخاري مسلم، لا، ليس أن عندهم خطورة أصلا، بالعكس. أنا أرى أن هؤلاء علماء أهل السنة من الأقوى منهم، موجود علماء أهل السنة جلابرة أقوياء، لكن ليس القوة القدرة الكلامية أو القدرة اللغوية أو القدرة العلمية. القضية قضية دليل. لا تقل عن الموضوع أنا أناقشك في صحيح مسلم في صحيح البخاري، وأن تقول لي قال الشيخ المفيد. هل المفيد هو الذي نقل عشرات الآلاف من أئمة الوهابية ومن أهل السنة الإثنى عشرية، أم أنه البخاري مسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغريب وزائد المجلس، مقدمات كل علماء الوهابية، في كل المقدمات يذكرون أن الإثنى عشرية خطيرين ويقولون الناس إلى هذا المذهب. لا والله ليسوا خطيرين. الخطورة في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يقودها إلى الإثنى عشرية. أنت لا تناقشني في كتاب المفيد، أنا لا أعرف المفيد أصلا، أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف فن أبي داود